أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: حب علي براءة من النار. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله تم الحديث والكلام في المسألة 12 في اللطفية وماهيته وحقيقته وأحكامه. ننتقل الآن إلى المسألة 13 في الألم ووجه حسنه. قال: وبعض الألم قبيح. قال الماتن عليه الرحمة: قال وبعض الألم قبيح يصدر عنا خاصة، وبعضه حسن يصدر منه تعالى ومنا، وحسنه إما لاستحقاقه أو لاشتماله على النفع ودفع الضرر الزائدين، أو لكونه عاديا أو على وجه الدفع. أقول في هذا الكلام وباحث من الأبحاث المهمة التي تطرح كذلك لكن بصيغة كلامية محضة، هي مسألة الألم ووجه حسنه. هل الألم الذي يصدر من الله في حقنا أو يصدر منا في حق الآخرين حسن أو قبيح، أو بعضه حسن وبعضه قبيح؟ هناك أقوال وآراء كما سيتضح، ولكن كما أشرت الكلام هنا متمحض باللغة الكلامية كما يأتينا إن شاء الله في بحث الأعواض كذلك، ولذا لا تجد بعد هنا شمة حكمية فلسفية. فهنا تجد بأن المحقق أو المحقق الطوسي وكذلك العلامة الحلي عليهم الرحمة يعني الماتن والشرح في مجمل تقريبا أو بشكل عام على مستوى أبحاث التجريد في البحث الإلهيات بمعنى الأخص أبحاث كلامية تذكر في الأبحاث الفلسفية، ولكنها كما يقول تشار هنا إشارة وإشارات في مطالب كما أشرنا، ولكن في بعض الأبحاث لا، هي متمحضة في البحث الكلامي والسير الكلامي دون البحث الفلسفي والسير الفلسفي. ولذا عندما تذهب أنت إلى الكتب الفلسفية قديما أو حتى حديث لا تجد مثل لهذه الأبحاث أثر. يتكلمون عن الألم وعن العوض وعن الآجال وعن الأسعار وعن كذا وكذا إلى غير ذلك. هذه أبحاث كما أشرت متمحضة في علم الكلام. هنا من باب الإطلالة اللطيفة ننقل كلاما للشيخ السبحاني حفظه الله في تعليق على بداية هذه المسألة، المسألة 13 في الألم وجه حسنه. هنا يقول أننا ننقلها من باب الفائدة وبعض التوضيحات ثم ننتقل إلى المتن وتوضيحات. قال للبحث، هذا طبعا في تعليقته كشف المران في شرح تجريد الاعتقاد اللي هو تعليقة الشيخ يعني بتعليقته تعليقة قسم الإلهيات تعليقة الشيخ سبحانه حفظه الله. قال في صفحة 117 قال للبحث عن الآلام ملكات مختلفة، يعني موازين مقاييس مختلفة. تارة يبحث عنها في التوحيد، تجد بحث الآلام تبحث في مسائل التوحيد الأفعالي، تارة يبحث عنها في التوحيد الأفعالي في مقابل الثانوية، حيث ذهبت إلى أن خالق الخير غير خالق الشر، خالق الخير غير خالق الشر، فاعتقدوا بوجود مبدئين كما يأتي عن ثانوية، وبما أن مقتضى التوحيد الأفعالي أنه لا خالق إلا هو، في التوحيد الأفعالي ثبت لا خالق إلا هو، لا مؤثر إلا هو، وما أن مقتضى التوحيد الأفعالي أنه لا خالق إلا هو، يبحث عن الشرور لغاية تصحيح صدور الشرور عنه سبحانه، يبحث لغاية الشرور لغاية تصحيح صدور الشرور عنه سبحانه. يعني كيف؟ وهذه تقدمت عندنا مسألة ماذا؟ مسألة بحث الشرور وكذا، تقدم شيء منها في الأبحاث السابقة إنها مرتبطة بتوحيد أفعال فعل الله، هل هذا شر؟ أثبتنا أنه هذا إما أنه ليس شرا مطلقا أو شرا إضافي نسبي بالمقايسة، وإلا في ذاته ليس كذلك كما وضحنا فيما تقدم. قال: لغاية تصحيح صدور الشرور عنه سبحانه. هذا يعني جانب يبحث فيه مسألة الآلام، تعتبر نوع من الشرور على هذه النظرة، وأخرى في مقابل الأشاعرة، يعني تبحث هذه المسألة في مقابل رأي الأشاعرة، وأخرى في مقابل الأشاعرة حيث أنكروا الحسن والقبح العقليين وقالوا كل ما يصدر عنه سبحانه فهو حسنون، كل ما يصدر عنه سبحانه فهو حسنون، ولا يصح تحديد فعله بالحسن العقلي. يقول: إذ أي حسن عند العقل الآلام والنوازل الواردة على العباد؟ هكذا، لأن عندهم هذا يعني أنكروا الحسن القبح العقلية، فقالوا هذه بعد لا يمكن نصفها بأنها، يقول كل ما صار من الله حسن وانتهى الموضوع. يقول: فقامت العدلية، قالت لا لازم أن نفصل، فقامت العدلية اللي هو الإمامية والمعتزلة، فقامت العدلية بالدفاع عن الإشكال بتقسيم الآلام إلى ما يمتنع صدورها منه سبحانه وإلى ما يجوز صدورها منه ومنا لما فيها من فوائد وأغراض، وليست بقبيحة، هذه ليست بقبيحة. يقول: ولما كان المجوز لبعض الآلام مضافا إلى اللطف، ولما كان المجوز لبعض الآلام مضافا إلى اللطف، ما هو؟ ولما كان المجوز لبعض الآلام هو الأعواض، يعني كيف؟ يعني هناك أعواض على الآلام التي تحدث للإنسان كما سيتضح إن شاء الله، هذه الأعواض مسوق بأن يتألم هذا ويحصل على تلك الأعواض الكبيرة. قال: ولما كان المجوز لبعض الآلام هو الأعواض التي ينالها الإنسان، نتكلم إن شاء الله مسألة خاصة في الأعواض تأتينا بعد هذه، مسألة 14 يأتي إن شاء الله في الأعواض وشرائط وما إلى ذلك. قال: ولما كان المجوز لبعض الآلام هو الأعواض التي ينالها الإنسان في الآخرة في مقابل الحرمان، يعني نتيجة الآلام في هذه الدنيا حرمان من بعض الأمور، هناك يعوض عنه في الآخرة، أردف المصنف البحث عنها بالبحث عن من؟ عن الأعواض التي لها دور عظيم في حل بعض المشاكل الاعتقادية. لما نجيب مثلا مشكلة تقول كيف هذا الطفل يتألم، نقول له والله مثلا له عوض في الآخرة، الله يعوضه ويعوض أبويه مثلا، يأتي إن شاء الله نقطة هذه المسألة تأتي هم هنا وفي الأعواض تأتي. فهذا في الأعواض في بشكل عام، يعني في الجملة تدخل في حل بعض الشبهات والإشكالات، وهذه البحوث من خصائص المتكلمين كما قلنا في البداية دون الفلاسفة والحكماء. هذا ما يمكن جعله إطلالة لمسألة ماذا؟ لما نحن فيه في هذا المقام، واضح؟ على هذا الأساس يأتي الحديث هنا، طبعا كلام كذلك للمحقق المرحوم السيد الطهراني، سيد هاشم الطهراني عليه الرحمة، في شرح لتجرير الاعتقاد صفحة 619، عندما قال: أقول قول الشارح في هذا الكلام وباحث، قال: أصل عقد هذه المسألة، إحنا نريد لماذا تطرح مثل هذه المسألة هي والأعواض، قال: أصل عقد هذه المسألة للرد على الأشاعرة، طرحت مسألة الألم والأعواض وغيرها للرد على الأشاعرة، حيث قالوا للعدلية، هم الأشاعرة أشكلوا على العدلية: إنكم تقولون بأن الحسن والقبح العقليين، ثم هكذا قلتم، فما وجه حسن الآلام الواردة من الله تعالى على العباد؟ هذه الآلام، هذه الأمراض، هذه النوازل، وين حسنها؟ إذا ليس حسن قبح عقلي، يعني يريدون من باب النقض على قاعدة الحسن والقبح العقلي. إنكم تقولون بالحسن والقبح العقليين، فما وجه حسن الآلام الواردة من الله تعالى على العباد من الأمراض وغيرها، مع أنه تعالى عالم بكل شيء رؤوف بعباده، فتصدوا لبيان وجوه الحسن في ذلك، فانفتحت هذه الأبحاث. واضحة هذه النقطة؟ إذن هذه مسألة مهمة. هنا المصنف يقول عندي مجموعة أبحاث. البحث الأول يتكلم عن مناسبة، احنا ذكرنا الآن مناسبتين أو كلامين لعلمين محققين في هذا البحث، لماذا تطرح مثل أبحاث الآلم هنا، هذا أولا. ثانيا يدخل البحث الثاني وهو اختلاف الناس، يعني اختلاف الآراء في مسألة الحسن والقبح. مسألة الحسن والقبح اختلف الثانوية والذين هم يعتقدون بأن هنا يوجد إلهان أو يوجد إلهين اثنين، إله الخير وإله الشر، يزدان وهريمن أو كذا، هؤلاء يعتقدون بأنه هذه خيرات من إله الخير، والشرور التي نجدها ومنها الآلام والأمراض وغيرها من إله الشر، واضح؟ فاعتقدوا بالاعتقاد بهذا الاعتقاد الخاطئ اللي تكلمنا عنه في أبحاث متقدمة ورددنا عليه. هؤلاء قالوا مبدئين لوجود العالم، فبالتالي قالوا بأنه هؤلاء قالوا كل الآلام قبيحة، لا تصدر من إله الخير. إذا نظرتهم للآلام ليست فيها شيء من الحسن، بل نظرة ماذا؟ سوداوية. نظرتهم للأمراض، المشاكل، للنوازل، يقول هذه نظرة أنها كلها قبيحة، وبالتالي نفوا أنها تصدر من الله أو من إله الخير. حولوها على من؟ إله الشر، لأن هذه معلولات مسببات تحتاج إلى علة وسبب، وليس علتها من؟ إله الخير، بل علتها إله الشر. إذن نستكشف من هذا المعنى أن الآلام والنوازل عندهم ليست أمور حسنة أو ليس فيها حسن. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني المجبرة اللي هم الأشاعرة على مراتب، المجبرة قالوا بأن ذي كل ما الآلام كلها حسنة، لأن ما دام تصدر من الله فهي حسنة، لأنهم كما قلت أنكروا الحسن والقبح العقليين، فبالتالي بعد ما عندهم مشكلة من هذه الجهة، قالوا كلها أمور ماذا؟ حسنة. خب، هذا قول الثاني. القول الثالث، البكرية وأهل التناسخ والعدلية فصلوا بأن هناك بعض الآلام حسنة وبعض الآلام قبيحة. البكرية، من هم هؤلاء البكرية؟ البكرية هم أصحاب بكر ابن أخت عبد الواحد بن زيد. هذا من باب الفائدة. أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين عبر عنهم ماذا قال؟ قالوا هم أصحاب بكر بن أخت عبد الواحد بن زيد، ثم ذكر هو صاحب كتاب المقالات اللي هو أبو الحسن الأشعري رئيس الأشاعرة جملة من مقالاته ومخالفاته لمن؟ للفرق. محمد محي الدين عنده في هذا واحد أو على محمد محي الدين أحد علماء في ذلك عنده في يقول سماه صاحب الميزان بكر بن زياد الباهلي، وذكر عن ابن حبان أنه قال عن دجال واضع للحديث، هذا كلام العلماء العامة في حقه، هو من العامة، قال دجال واضع للحديث، هذا نفسه هذا بكر بن أخت عبد الواحد، قال دجال واضع للحديث، وكان يحدث عن ابن المبارك، وقال البغدادي وظهر خلاف البكرية من بكر ابن أخت عبد الواحد ابن زياد، وخلاف الضرارية من ضرار بن عمرو، وخلاف الجهمية من جهم بن صفوان، وكان ظهور جهم وبكر وضرار في أيام ظهور واصل بن عطاء في ضلالاته. هذا هو شخصي، إذن هو غير علمية، غير متوازن على رأيهم، غير مستقيم الطريقة، غير مستقيم العقيدة. وقال الكوثري في ذيل التبصير في أحد الكتبهم يعني المعروفة عبد الواحد بن زيد من أصحاب الحسن البصري، كان من أصحاب الحسن البصري، زاهد صوفي متروك الحديث، هذا عبد الواحد طبعا، وابن أخت الآن هذاك اللي هو الخالن صح التعبير جيد لا بأس به أن عبروا عنها زاهد الصوفي لكن متروك الحديث، لكن المشكلة في ابن أخته اللي هو نفسه بكر، وابن أخته بكر من أضل خلق الله بالنظر إلى ما يسرده إلى غير ذلك. بالنظر إلى آراء أبل ما خلق الله، عنده آراء خطيرة جدا. هذا على كل حال في هالرأي هو يقول أنا أرى بأن هناك، صح التعبير، ماذا، آلام حسنة وآلام قبيحة. الفكرة بالأساس كفكرة صحيحة كما سيأتي، ولكن كلامنا أن هذا هم قال بهذا، يعني ليس كما كل ما قاله خطأ، لكن ما قاله الصحيح هو هذه النقطة. عنده مشاكل عقدية فكرية مع الجهات الأخرى، مع المبتنيات الآخرين، مع كذا. على كل حال هذا بحث من كل محله، لهم عبروا عنه بهذه التعبيرات التي ذكرناها. هذا بالنسبة لمن؟ للبكري. بالنسبة لأهل التناسخ، هؤلاء أهل التناسخ هم، هي عقيدة التناسخ كما يذكر بعض من المحققين، هي نشأت هذه العقيدة من قوم الصابئة. الصابئة اللي الآن مشكوك هل لهم نبي أو ليس بنا، تعرفون الصابئة الموجودين الآن. بعث على كل حال في مثال الأديان لا نحسب المسألة، بحث في محله. نشأ هذا التناسخ من قوم من الصابئة سموا الحرنانية، وسرت في غيرهم حتى الأمة الإسلامية. كيف؟ فإن منهم قوما يقال لهم الخرمدينية من أتباع أبي مسلم عبد الرحمن بن مسلم الخرساني. على كل حال، جملة القول، ما هي فكرة التناسخ؟ فكرة التناسخ مبنية على إنكار العالم الآخر، لا حياة بعد هذا الموت. خب، مسألة الثواب والعقاب، قالوا مسألة الثواب والعقاب أن الأرواح التي تموت وتخرج من هذه النشأة تعود إلى هذه النشأة، إما تعود إلى أجسام جميلة زاهية، عرفت، فتعيش منعمة بها، وتارة إذا كانت من أهل المعاصي وأهل الشقاوات والذنوب وغير ذلك ترجع إلى أجسام ماذا، مزمنة، مريضة، إن صح التعبير، إلى أجساد مثلا أجلكم الله كلب أو خنزير أو شيء من هذا القبيل. هكذا دعواهم، وطبعا باطلة جدا. أسموا التناسخ الملكي عندهم، تناسخ الملكي باطل عقلا ونقلا. أبحاث في الفلسفة فصل في محل الملا صدر علي رحمه في الأسفار، الملا هادي في منظومة غير من الأعلام المحققين الكبار، مسألة التناسخ مردود عليها لأنها باطلة عقلا ونقلا. الوجه الاستحالة العقلية فيها لأنه مستحيل أن ترجع ماذا ما كان بالفعل إلى ما بالقوة، مستحيل، استحالة ذاتية، مضافا إلى أنه متوقف على إنكار العالم الآخر، وكأنه مستحيل في ذاته لا العالم الآخر ممكن، بل واقع والأدلة العقلية والنقلية على ثبوته، وهذا واضح في أبحاث المعاد. إذن هؤلاء أنكروا تنكروا للعقل وللنقل، انصحت يعني للعقل وللأديان. فهذا الفكرة الخاطئة جدا اللي يسموه التناسخ الملكي المادي، المادي إن هذه الأرواح تعود إلى غير. بل أكثر من ذلك، قالوا بأن حتى الآن عندما أجد أنا إنسان الآن صاحب الأمراض المزمنة، هذا 10 سنوات على سرير السرير الأبيض يعاني من معاناة وأمراض، يقولون هذا سبب ماذا عندهم؟ إن هذه الروح كانت في دورا سابقة، الدنيا لها أدوار قبل، يعني مو بس هذه محطة، دنيا قبلها دنيا، من صح التعبير هكذا، فهذه كانت في دنيا سابقة من أهل الذنوب والمعاصي والشقهوات، لما ماتت بتعبير انتقلت إلى هذه النشأة دنيوية ها، فحلت في مثل هذه الأبدان، فهذا من التعذيب لها، تبقى رهينة مرض هالإنسان هذا، أو تكون في كلب أجلكم الله، أو في خنزير، أو في جماد أو كذا، بينما الأرواح التي عاشت نوع من الصفاء والطهارة وكذا، لا، هذه تأتي لأجساد ماذا؟ طاهرة، صفية، كذا، جميلة، جذابة، وتعيش بأنس وسعادة وهكذا. إذن هذا هو التناسخية. وذلك هنا عبارة لطيفة، خلنا ننقلها للسيد هاشم الطهراني بنفسه في صفحة 620 من اللي هو توضيح المران في شرح تعليق على شرح الاعتقاد، يقول صفحة 206، يقول وجملة الكلام في هذه العقيدة إبطال القيامة وإنكار الدار الآخرة، هي مبنية على هذا المعنى. وجملة الكلام في هذه العقيدة إبطال القيامة وإنكار الدار الآخرة، وليست دار إلا هذه الدار، إذن ماكو دار إلا هذه الدار، هذا يشابهون المشركين الكفرة في إنكارهم بعض تصريح القرآن عن هؤلاء الذين عبروا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدار، كار الآخرة يعني. لكن لها أدوار، هذه الدار لها أدوار، لكن لها أدوار غير متناهية، دار بعدها دار بعدها دار وهكذا، ما في نشأة أخرى أساسا، ولكن لها أدوار غير متناهية يحدث في كل دور مثل ما حدث في الدور الماضي. أما الأرواح فباقية بقاء الأبد، يقول الأرواح باقية تتناسخ، أي يدخل كل روح بعد خراب قالبها بفصل أو بلا فصل في قالب آخر، يعني مباشرة تنتقل إلى قالب آخر أو لا تنتظر فترة على ما يتهيأ لها قالب. ولا الروح باقية خالدة لا تموت لا تفنى يعني. قال وأما الأرواح فباقية باقية بقاء الأبد تتناسخ، أي يدخل كل روح بعد خراب قالبها بفصل أو بلا فصل في قالب آخر، فإن كان قبل ذلك خيرا يقتضي ذلك أن يدخل في قالب حسن من القوالب الأنسية أو غيرها، ويكون بذلك مسرورا مبتهجا منعما. إذا شفت الآن أنت واحد مسرور وكذا، عرف أن هذه الروح كانت موجودة قبل وكانت من أهل الخير والصلاح، جاءت في هذا البدن الآن، البدن السليم الجميل اللطيف المبتهج المتنعم اللي عيش مثلا مرفه في هذه الدنيا. هذه العكس بالعكس، اللي شوها متعذب ومتألم وعيش الفقر وعيش الأمراض وعيش الكذا الاضطهاد مثلا، هذه ها أرواحهم كانت وين؟ والعياذ بالله كانت منحرفة والآن تنال جزاءها في هذا الدور الآخر في الدنيا، استجروا بالله. واضح الفكرة؟ قال فإن كان قبل ذلك خيرا يقتضي ذلك أن يدخل في قالب حسن من القوالب الإنسية أو غيرها، ويكون بذلك مسرورا مبتهجا منعما، وهذه جنته. وإن كان قبل ذلك شريرا يقتضي ذلك أن يدخل في قالب رديء من كلب أجلكم الله أو خنزيرا أو بعرضة أو حية أو غيرها، ويكون بذلك معذبا محزونا، وهذه جهنم. وهكذا الأمر إلى أبد الآباد. واضح؟ نعم، هذا ما يمكن أن يقال في هذا البحث بشكل مختصر. واضح هذا الوجه؟ إذن الرأي الآخر، وهو رأي من كما قلت اللي هو الرأي الذي الآن، هذا البحث الثاني. البحث الثالث الكلام في علة ماذا؟ في علة الحسن. ما هو الوجه أو ما هو التوجيه لحسن بعض هذه وياي لحسن بعض هذه ماذا؟ الآلام. أحسنت، ما هو الوجه؟ هنا اختلف فيه أهل التناسخ. الآن نقلنا عباراتهم، أهل التناسخ يرون أنه الآلام ماذا؟ بعضها قالوا بعضها حسن وبعضها قبيح. قالوا الآلام الحسنة وجهها ما هو؟ الاستحقاق. هذا يستحق لأن كان في فترة سابقه ما كان مطيعا في تلك الدورة من الحياة، فالآن يستحق الآلام. هذا وجه، لأنها كما قلت كانت قبل ذلك ترتكب ذنوب والعياذ بالله، الآن جاءت إلى الدورة الجديدة في هذه الحياة وتستحق إلى غير ذلك. وهذا طبعا هم كذلك تميل إليه البكرية اللي الآن تكلمنا عنه، هم البكرية تميل إلى هذا المعنى. واضح بأنه الاستحقاق. المعتزلة تقول لا، المعتزلة تقول بأن لاحظوا معي، المعتزلة تقول بأن اللهم صل على محمد وآل محمد، الآلام كما قلنا رأيها ماذا أو رأي العدلية أن الآلام بعضها حسن وبعضها قبيح. واضح؟ فالآلام الحسنة لها شروط. متى يكون الألم حسن؟ إذا توفرت مجموعة أو عندنا خمسة أقسام، صح التعبير يعني خمسة أقسام، مو خمسة شروط نقول، أو قال شروط وعبر عنها، هي خمسة أقسام أو نجعلها شروط أو أقسام على كل حال. هذه الأقسام أو هذه الشروط هي التي من خلالها ماذا نعرف إحنا أن هذا يكون هذا المورد حسن أو قبيح. ما هي تلك الموارد؟ عندنا خمسة موارد. المورد الأول لكي يكون الألم حسان، أن يكون هذا صاحب الألم مستحق، هذا المؤلم الذي نؤلمه يكون حسن، يكون ماذا؟ مستحق. مثل ماذا؟ مثل الحدود، القصاص، تعزيرات، أحكام الشرعية. هذا إنسان قتل إنسانا بريئا يستحق القتل، قتل عمد مثلا. إنسان شرب الخمر والعياذ بالله، هتك حرمة الله، يستحق الجد، الجلد، القتل، التعزيرات الأخرى، الحدود الأخرى. هذه آلام تقع على نفس هذا المكلف أو هذا الإنسان. نقول هذا ألم، لكن ألم حسن. لماذا؟ لأنه مستحق. واضح؟ واضح إن شاء الله. هذا اللي هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون في الألم فيها نفع عظيم يوفى عليها، ألم ولكن فيه ثواب عظيم أو عوض عظيم أو ثواب عظيم، مثل الجهاد. إنسان يذهب إلى ساحة الجهاد، يتألم بجرح، بقتل، يستشهد في المعركة، أو تبتر بعض أعضاء مسكين، أو يصاب بحروق، أو يصاب بكذا شظايا خطيرة، كما الآن الحروب الكيميائية والحروب الذرية والنووية وغيرها. حتى لو بقي هذا حي يعيش طول عمره رهين الفراش، رهين السرير الأبيض، يعاني الأمرين، بعضهم يبقى 20 سنة و30 سنة على هالحالة حتى يموت، كما جرحى الحرب يعانون. هذا ألم، لكن ألم ماذا عليه؟ ماذا أنصح التعبير؟ نفع زائد كثير جدا يعوضه الله سبحانه وتعالى، ثواب الله. هذا يسموه ألم الثاني أو القسم الثاني. الثالث أن يكون فيها دفع ضرر أعظم منها، مثل الإنسان الآن يتحمل مثلا إن صح التعبير قطع أصبع من أصابعه في مرض خطير، جل الدكتور يقول لابد أن يبتر هذا الأصبع لأجل لا يسري إلى بقية البدن وتتألم، فلدفع الضرر الأعظم يتحمل هذا الألم. فإذا هذا الألم حسنون، حسنون. واضح إياي؟ هذا الرابع. الثالث معذرته. الرابع أن يكون هذه الآلام هي مجرى السنن الإلهية والقوانين الإلهية في الأرض، القوانين الطبيعية، العالم منظم على قوانين، مثل النار تحرق، الثلج يبرد، مثل يعطي البرودة، الجاذبية تسقط الأشياء من الأعلى إلى الأسفل، معادلات كونية فيزيائية كيميائية رياضية إن صح التعبير، حيوية مثلا في علم الأحياء، حيائية مثلا، نباتية، بحرية، برية، قوانين تحكم. هذه قد يقع فيها آلام، مثلا إنسان يسقط من الأعلى سبيل يتكسر، ألم، ولكن هل هذا ألم وفق ماذا؟ هذا القانون. ويسمى هذا، يقولون هذا القانون باطل، القانون حق، ويترتب عليه خيرات كثيرة أساسا، يترتب عليه خيرات كثيرة. لولا قانون الجاذبية مثلا، افترض الذي أودعه الله في هذه النشأة، ما بقي أحد على الأرض أساسا، كلهم يصعدون إلى الأعلى. لا يستطيع الإنسان أن يبني بيتا، لا يستطيع الإنسان أن يشرب ماء، أن يأكل، أن يعيش، أن كذا، كان كل الأشياء تصعد إلى الأعلى. ذا كله ببركة قانون الجاذبية الذي أودعه الله في هذا النظام الأحسن. كذلك النار كم لها من الفوائد العظيمة. الآن لو سحبت النار من العالم، هل يستطيع الإنسان أن يعيش بلا نار؟ كيف يعيش؟ التدفئة، الطبخ، الحياة، شركات، مصانع، إنتاجات تترتب على وجود النار. هل لأن النار سقط إنسان في النار فاحترق نبطل هذا القانون؟ لا أبدا. القوانين هذه الإلهية لا توقف أو كذا إلا في حالات نادرة كالإعجاز اللي هو أمر خارق للعادة، كما يأتينا إن شاء الله في بحث النبوة والإمامة، فقط في هذا المجال. وإلا هذه قوانين تحكم السياقات، تنظم حياة البشر. إذن هذه تقع منها آلام، ولكن آلام ماذا؟ ليست آلام بالمعنى الذي ماذا تبطل تلك القوانين. خامسها أن يكون الألم مفعول على سبيل الدفع عن النفس. يجي لنا واحد مثلا، واضح، نعم هذا كما أشرنا هم كذلك، يجي إنسان مثلا إنسان اللهم صل على محمد وعلى محمد، أن يكون مثلا هو يدافع عن نفسه فيؤلم أو يتألم بمقدار، لكن يدافع عن نفسه، عن عرضه، عن كذا، فيكون هذا ألم من يقصد قتلنا مثلا، لأنه وندري أن هذا راح عندما دافع عن قد يجرحني قد كذا، ولكن هو دفاع عن النفس وعن العرض وعن الدين عن الوطن عن كذا عن الآر إلى غير ذلك، فنحكم بحسن قطعا. يقول العقلاء وإن تألمت وإن جرحت لكن هذا لابد من لكي تنقذ نفسك تنقذ عرضك تنقذ ما تنقذ مالك تنقذ وطنك تنقذ إلى غير ذلك. هذه تقريبا الأمور التي تذكر في هذه المسألة. ما قدرنا نوصل الفكرة، خلنا نشوف عندنا كم دقيقة نطبق العبارة. خب. قال المسألة الثالثة عشرة في الألم ووجه حسنه. قال وبعض الألم قبيح يصدر عنا خاصة، وبعضه حسن يصدر منه تعالى كما وضحنا، ومنه يصدر منه تعالى ومنا، وحسنه الآن الخلاف حسنه هم لاستحقاقه كما يراها التناسخية والبكرية، أو لاشتماله على الناف كما تراه العدلية ودفع الضرر الزائدين، أو لكونه عاديا على وجه الدفع للخمسة الأمور ذكرناها. أقول في هذا الكلام مباحث، الأول في مناسبة هذا البحث وما بعده لما قبله من اللطف. قال اعلم إن قد بينا وجوب الألطاف والمصالح، وهي ضربان هذه الألطاف المصالح، مصالح في الدين ومصالح في الدنيا، أعني المنافع الدنيوية ومصالح الدين، إما مضار أو وياي أو منافع، مصالح الدين إما مضار أو منافع، والمضار منها الألم والأمراض وغيرها، هذه مضار وغيرها كالآجال، بحث عندنا في الآجال والغلاء، هذا يجي بحث الأسعار، والمنافع هذه اللي نسميها ماذا مضار في الدنيا، والمنافع اللي في الدنيا الصحة والسعة في الرزق والرخص. فلأجل هذا بحث المصنف رحمه الله يعني محقق الطوسي عقيب اللطف عن هذه هاوياي عن هذه الأشياء. ولما كانت الآلام تستلزم الأعواض وجب البحث عنها أيضا، عن من؟ عن الأعواض. إذن حين مناسبة الحديث عن الآلام والأعواض احنا ذكرنا وجهين، ذكرنا عن بعض المحققين، هذا البحث الأول. البحث الثاني اختلف الناس في قبح الألم، نقول الناس يعني أهل العلم أهل الاختصاص مو مطلق الناس يعني. البحث الثاني اختلف الناس في قبح الألم وحسنه، فذهبت الثانوية إلى قبح جميع الآلام، هذا الثانوي كما قلنا اللي إنهم لا يؤمنون لأنهم يؤمنون بوجود إلهين. يقول اختلف الناس في قبح الألم وحسن، فذهبت الثانوية إلى قبح جميع الآلام، وذهبت المجبرة إلى حسن جميعها، واضح نتيجة إنكار من الحسن والقبح العقلية. قال وذهبت المجبرة إلى حسن جميعها من الله تعالى، وذهبت البكرية أصحاب بكر بن أخت عبد الواحد بن زيد الباهلي، وذهبت البكرية وأهل التناسخ والعدلية إلى حسن بعضها وقبح الباقي. إذن رأي العدلية اللي هم الإمام المعتزلة هو هذا الرأي، أنه بعض الآلام حسنة وبعض الآلام قبيحة كما سيتضح. البحث الثالث في علة الحسن، خب إذا قلتم بأنها بعضها حسنة وبعضها قبيحة كذا، ما هي علة حسن بعضها؟ قال في علة الحسن، البحث الثالث في علة الحسن، اختلف القائلون بحسن بعض الألم في وجه الحسن، فقال أهل التناسخ إن علة الحسن هي الاستحقاق لا غير، لأن النفوس البشرية إذا كانت في أبدان قبل هذه الأبدان وفعلت ذنوبا استحقت الألم عليها، هذا كما أشرنا في دورة كان يعصي، الآن في الدورة الجديدة كذا، لأن الدنيا أدوار عندهم لا توجد نشأة أخرى كما قلت مبنية على إنكار العالم الآخر، لأن النفوس البشرية إذا كانت في أبدان قبل هذه الأبدان وفعلت ذنوبا استحقت الألم عليها، وهذا أيضا قول البكرية. وقالت المعتزلة إنه يحسن عند شروط، الألم لا يكون حسن لا في شروط أو في حالات، أحدها أن يكون مستحقا كما لو كان يقام عليه الحد أو القصاص، وثانيها أن يكون فيها نفع عظيم يوفى عليها كالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، ألم ولكن يعطى الأجر العظيم جدا، وثالثها أن يكون فيها دفع ضرر أعظم منها كبتر يد أو رجل لكي لا يتسرى المرض إلى بقية البدن فيكون هذا الألم حسن، ورابعها أن يكون مفعولا على مجرى العادة. طبعا العادة ليس مقصود بها العادة الأشعرية، لا، هذه العادة قوانين والسنن الإلهية، القوانين الإلهية في هذا الوجود، افترض قانون الجاذبية، قانون النار محرقة، قانون كذا قانون كذا إلى غير ذلك. قال وخامسها أن يكون مفعولا على سبيل الدفع عن النفس، معذرة، ورابعها أن يكون مفعولا على مجرى العادة كما يفعله الله تعالى بالحي إذا ألقيناه في النار، طبيعة النار تحرق. وخامسها أن يكون مفعولا على سبيل الدفع عن النفس كما إذا آلمنا من يقصد قتلنا، لأن متى علمنا اشتمال الألم على أحد أن يقصدنا فإحنا ندافع وإن كنا نعلم الألم، لكن هذا ألم حسن لأنه في معرض الدفاع عن نفسك، عن عرضك، عن مالك، عن دينك، عن وطنك، ما شئت فعبر. قال وخامسها أن يكون مفعولا على سبيل الدفع عن النفس كما إذا آلمنا من يقصد قتلنا أو ألمنا، نحن يعني ألمنا من يقصد قتلنا، لأن متى علمنا اشتمال، إلى هنا انتهى المطلب. من هنا يقول لأن متى علمنا اشتمال الألم على أحد هذه الوجوه حكمنا بحسنه قطعا، متى ما علمنا أن هذه تكون بهذا المعنى حكمنا بحسنه قطعا. إذن إلى هنا يتضح هذا المتن. قال وبعض الألم قبيح يصدر عنا خاصة وبعضه حسن كما أشرنا، بعض حسن يصدر منه تعالى ومنا، وحسنه إما لاستحقاقه أو لاشتماله على النفع ودفع الضرر الزائدين أو لكون عاديا أو على وجه الدفع وما شاكل ذلك. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. قال ولا بد في المشتمل على النفع من اللوط، هذه مسألة أخرى وفيها خلاف، يأتي إن شاء الله الحديث مفصل عنها. واضح المقدار إن شاء الله. هذا تمام الكلام، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.